أفعل الذين آمنوا. فإذا كان مفتقر إلى الله وهو معرض عن الله فهذه لا شك أنها غباوة، هذه غباوة. فالذي هو مق يريد من الله حفظه ورعايته ورزقه الحسن وعافيته لابد أن يفتقر إليه ويفر إليه توحيدا وذكرا وقياما بالعبودية على وجهها، وقبل ذلك طلب العلم كما تصنعون بورك فيكم، ولكن العمل. الافتقار حتى يجيبك الله لافتقارك إليه لابد من العمل. فعليك يا أخي بذكر الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، واذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. فعلى المسلم أن يحافظ على الذكر السببي والذكر الحفظي والذكر الثوابي. أما السببي فهو إذا انعقد سبب مثل الجماع فإنه يقول اللهم، يقول اللهم نعوذ بك، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذا جاء يأكل يقول بسم الله. كثير من الناس ينسى البسملة عند الطعام وينسى الحمد عند الفراغ. إذا ركب السيارة قال دعاء الركوب، إذا سقط منه شيء أو فتح الباب يدخل بيته جاي من الخارج يذكر الله حتى الشيطان لا يدخل معه ويبيت معه ويسمي الله على عشائه حتى لا يدخل ويتعشى معه الشيطان. فالمؤمن الذاكر لله يضني شيطانه لأنه يعانده ويذكر ربه، حتى أن الشيطان يكون فيه من الضعف والقهر ما فيه. بينما الفاسق الغافل تجد شيطانه قوي. فعلى المسلم حينئذ أن يرى أنه كالمضطر إلى ذكر الله أذكار الصباح والمساء. ومن أجمعها أنك إذا أصبحت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، وبسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات بيقين لا يضرك شيء. يعني ذاك اليوم لا يصيبك كورونا، ذاك اليوم لا يصيبك سرطان ولا سحر، نعم، ولا حادث مميت، لأنك تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. يقول فمن قالها يعني إذا أصبح وإذا أمسى 3 لا يضره شيء، يعني لا حادث ولا مرض كورونا ولا سرطان يتسلط عليه، نعم، ولا سم يقتله، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ويقرأ قل هو الله أحد المعوذتين 3 بعد العصر إلى أن يشتد الظلام، وبعد أذان الفجر إلى أن تطلع الشمس. ليس مقيد بصلاة الفجر والمغرب كما يظن البعض، بل يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين كل صلاة مرة، لكن بعد صلاة العصر وهو المساء إلى أن يشتد الظلام 3 مرات يقرأها 3 مرات، نعم. ولا تنسى أن هناك قرين ملازم لك وهو الشيطان. أكثرنا ينسى هذا، عايش لوحده يظن، لا يا أخي الشيطان معك في كل مكان، قرينك، يأمرك بطلاق الزوجة، يجعلك تسيء الظن في الزوجة، في صاحبك، في العلماء، يوسوس وانت نام على السرير، يوسوس وانت داخل البيت شفت شيء يسير يوسوس، يقول لو سكت عنه دحين يستهينون بك أهل البيت، هيا سب أهل البيت ويخليك تسب أهل بيتك. معه قرين يا أخي. قال النبي ما منكم إلا أحد ما إلا معه قرين. فإذا كان شيطان لا يفارقك وهو سبب دخولك النار الشيطان هذا، كم إنسان الحين في النار كان سبب قرينه يوسوس 70 سنة يوسوس له، الليل في الأخير ظفر به إنه صار في النار. يوسوس. تخيل واحد معاه يفارقك صديق سوء يوسوس لك ويزين لك. إن الشيطان كان الإنسان عدو مبين فاتخذوا عدو. الشيطان عدو فاتخذوه عدوا. إنما يأمر حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلا تكن من أصحاب النار بطاعته. أطع الله، اسمع معنا آيات اعمل بها، ولا تسمعها كأنها نزهة يقول كأني يعني أسمع أخبار من تكارلو ولا بي بي سي ما أدري شو يسمونها. لا، تسمع أخبار للعلم لتعمل بذلك وتتسلى. يقول والله أحس براحة. طيب الراحة هذه هي مقصودة العلم؟ هي مقصود سماع العلم تحس براحة؟ لا، مقصود العمل، تسمع وتعمل. لو جور طالب بالمدرسة قال ما شاء الله شوف حريص على الحضور وتصير في أول الصف، وجاء في آخر السنة رسب، قال أنت كيف؟ كيف يعني؟ قال والله يا أصحابي إيش كنت أحس براحة والمدرس يشرح العلوم والفيزياء والكيمياء أحس براحة متعة يا أخي. قال طيب الشهادة صفر 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 صفر، وش هذا اللي سمعت عملت فيه؟ هل يقبل منه هذا؟ يقول طالب جيد هذا، يتمتع بسماع المعلومات، يتمتع وبعدين هل هذا يكفي؟ وخلاص نحطه ممتاز. ليش؟ ما غاب ولا يوم، ويكون مرة منشرح بالدرس. طيب نحط له وش الدرجة؟ درجة حسب ما عمل، جاب واجبات، قام بالحل في الاختبارات. المسألة إذن مو مسألة أنك سمعت علم وحضرت، المسألة هل عملت بما سمعت. لا في الحديث عند الترمذي وغيره لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن علمي ماذا عمل به. لقيت في درس موطأ مالك نهى النبي عن بيع ما لا يملك، ما تروح تصل بواحد تقول له خلاص أرسل لي 70,000 السيارة تكون جاهزة عندك بكرة، تقوم تروح تشتريها من صاحبك ب50,000 تعطي له 50 تقول بحط مخاطي 20. السيارة ما تملكها عندك، حرام عليك. أول شيء امتلك السلعة ملكها بعدين بيعها. تحضر حديث موطأ مالك نهى أن تبيع ما ليس عندك، تقوم تبيع ما ليس عندك، أتخاف الله كيف؟ يعني ليس المقصود التلذذ بسماع العلم، بل مقصود العمل. وليس أنك عندك معلومات كنت جاهل بها وصرت تعرفها تصير حجة عليك هذه المعلومات إذا ما عملت بها. كاليهود عندهم معلومات ربما ما كان بعض الصحابة في بعض المعلومات ما يعرفها كان يعرفها اليهود. تعرفون مثال أنه بعض اليهود عرف شيء بعض الصحابة وإن كان في كنف النبي يتربع عنده ما كان يعرف ذلك. حديث النسائي أن عائشة أضافت يهودية في بيتها، هذا لتأليف القلب ليس للتسلية والمحبة. اليهود يعرفون أعداء الله، وقالت اليهود يا عزير من الله، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ومع ذلك أضافتها عائشة في المنزل ووهبتها هبة. شوف الإحسان، لأن النفوس مفطورة على محبة من أحسن إليها، تحسن لشخص يحبك. فقالت وقاك الله عذاب القبر. هات عائشة عذاب القبر أول مرة تسمع. فلما حضر الرسول قالت عائشة يا رسول الله عذاب القبر حق؟ قال نعم حق، يعني نعم. فانظر، لكن هل اليهود استفادوا مما تعلموا وعلموا؟ هل استفادوا؟ ها؟ لا، كان الذي تعلموه حج عليهم. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. طيب نواصل الآن حتى يقرأ أخوكم. هل السمك الذي في البحر كله حلال أم في قسم محرم؟ أنا أزعم أن هناك قسم من الأسماك محرم أكله. السمك إيه؟ لو زعانف مثل الهامور والناجل والبلطي كما يسمونه حرام أكله. ما توافقون ولا تقولوا لا هذه مبالغة؟ واحد بس هي الحلة ميتته. المهم انه هل الاسماك كلها مباحة؟ تعرفون في اسماك شكلها غريب كذا.
المهم
خلينا نشوف الاخر. ايه صحيح جواب موفق. في نوع يحبونه باليابان اسمه الفوجي او كذا يجي منتفخ كأنه. هذا خطير جدا سمه قاتل. والعجب انهم يحبونها جدا ولا يستطيع ان يخلصه من السم عند الاكل الا طباخين مهرة. ولا تكون قتلت ضيفك اذا تركت الغدة او جزء. فهم ينظفون بنسبة 100%. فهذا النوع من السمك لا يجوز لا شك لا يجوز أكله. نوع من السمك لا يجوز أكله. فإذا دخلت في ديارهم فاحذر لا تأكل هذا النوع من السمك. عرفتم اسمه؟ الفوغر. سمكة الأرنب يقال سمكة القاتلة. سمكة القاتلة ولا يعرف كثير من الناس ذلك بل يقترب بشكلها أنها سمكة ويأكلها. كذلك الطير. في نوع من الطير خطير جدا ألوانه زاهية لكن إذا لمست جلده يدخل سمه من داخل إيش المسام الجلد ويقتلك يوقف القلب. يعني شوف كيف ينفذ من طريق الجلد وبارغ السمية والوانه زاهية مغرية. الطير راسه جائز أكله تذبح وتأكله. هذا أول ما تلمسه تبي تلمسه تبي تذبحه أصلا نعم فيقتل قبل أن تقتله ربما يوقف القلب. كذلك هناك فخ ينتظر محبين الضفادع. سمعنا أكله في لبنان أو أكله في بعض الدول يكون الضفدع أصيد الجاسمين وكبير فص في زعمهم. يعني في نوع من الضفادع أيضا لمسه يقتل. والضفدع محرم أكله لأي شيء. الضفدع محرم أكله. هنشوف الإخوان إيش الدليل على تحريم أكل الضفدع. نهي عن قتله فيحرم أكله. أمس ذكرنا قواعد. بما أنه نهي عن قتله الضفدع قيل نقيق تسبيح فلا يجوز قتل الضفدع. نعم هو حيوان يعني فيه قذارة له لسان طويل. ليس لسان طويل يعني سب الضفدع. لسان طويل لكي يلتف على الحشرة فريسة ويبتلعها قذر. ومن طول لسانه على الناس لا شك سبح بالضفادع. لسانه طويل من طول المسلمون من سلم المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب اقرأ نحن. مثل هذا فيه سم لا يؤخذ لا يؤكل. أنا كنت أحب وأنا صغير يعني من كما يقال بلغة العصر من لغة المثقفين من هواة تربية الأسماك، فكنت آتي بأسماك وسعرها غالي يعني، فالوالد الله يجزاه خير كان يأتيني به يعرف أنه يحب الله، فكان نوع من الأسماك مع أنها زينة يعني قريب من ربع الأصبع أو ثلث الأصبع، متوحش يعني مع أنها يعيش في المياه العذبة، فكنت أتسلى فأضع له الطعام فوق كذا فيقفز يأكلها وينزل عنده قوة يخرج مثل الصاروخ من أي نعم يطلع ويلتهمه وينزل، وكان فيه نوع من الأسماك يجوز أكله مع أنه يسمونه الزبال، يعيش في القعر وينظف لك الحوض يظل يشفط يشفط يخلي لك الحوض مثل المرمر، هي يأكل يأكل، لا تقول حرام أكله زبال، لا ولا
زلالة،
لا جلالة مو بجلالة لأنه روث السمك طاهر، يأكل روث السمك المهم ينظف لك القعر ونجيبه نجيب حبتين أو هذا بلدية يعني أو منظفين يعني من عمال البلدية أو كذا
لنظفون
نظف لك الحوض كامل. ثم ونوع من السمك في غاية الجمال، وكنت فرح بهم أطعمهم وهذه يعني محب يعني شيء أحببته، فزارتنا امرأة خالفت الرسول في الذكر الذي يقال عند الإعجاب بالشيء، قال النبي إذا راح أحدكم أخي شيء فأعجب يدعوه البركة، قال ابن عبد البر واجب أن تدعو البركة، طبعا الجهال الذي ما عندهم إيش لا دروس يحضرونها أصلا ولا كتب يدرسونها قاعد حياتك كلها إذا حتى اجتمع مع ناس الفصفص والكيك، وقالوا قلنا هذا اللي يتوفونهم على هذا ولا يحضرون مجلس علم، نسأل الله العافية. فأعجبت فكلهم ماتوا كلهم تقول كذا طافت فوق الثانية راح ذي لا وطالع وش اللي حاصل إيه الحين وحق كلهم ماتوا أين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأنعام وقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، قال يقول تعالى آمرا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي أكل يأكله. قيل معناه لا أجد شيئا مما حرمتم حراما سوى هذه، وقيل معناه لا أجد من الحيوانات شيئا حراما سوى هذه، فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعا لمفهوم هذه الآية. ومن الناس من يسمي هذا نسخا، والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا لأنه من باب رفع مباح الأصل والله أعلم. قال العوفي عن ابن عباس أو دما مسفوحا يعني المهراق. وقال
إذن هل يسمى التحريم بعد الإباحة نسخ؟ لا، النسخ أن ينص على التحليل على شيء معين مثلا ثم إيش ثم ينسخ، لكن الإباحة الأصلية كيف يكون فيها النسخ؟ الإباحة الأصلية نعم اقرأ.
وقال عكرمة في قوله أو دما مسفوحا قال لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه اليهود. وقال حماد عن عمران ابن حدير قال: سألت أبا مجلس عن الدم وما يتلطخ من الذبيح من الرأس وعن القدر يرى فيه الحمرة، فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح.
صحيح. لذلك ابن مسعود صلى في فرث ودم لم يكن الظاهر أنه مسفوح. تعرف يشيل الإنسان هو يذبح الإبل فيه دم داخل اللحم بين العروق وكذا، هذا مباح أصلا، صعب التحرز منه. لكن اللي ينفر هذا ويجي على الثوب هذا النجس، لأنه قال دم مسفوح، هذا القيد. فمسعود صلى في ثوب ملطخ، يعني كان فيه شيء من الدماء ثوبه، صلى فيه محمول أنه مثلا يعني طبعا ما عندهم أكياس، يأخذ خيش أو يأخذ نفسه ويجي يشيله لهاله يقطر على ثوبه مثلا، أو يذبح يقطع اللحم صاب شيء من ثوبه لم ينفر عنه أول ما ذبح ويمليه، هذا الدم المسفوح. أما بين العروق فهذا تعم البلوى به ويصعب التخلص منه ويباح، يعني ولا يحكم بنجاسته. نعم.
وقال قتادة: حرم من الدماء ما كان مسفوحا، فأما لحم خالطه دم فلا بأس به. وقال ابن جرير: حدثنا مثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن يحيى ابن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسا، والحمرة والدم يكونان على القدر بأسا. وقرأت هذه الآية وقال: صحيح غريب.
إيه، لكن هذا ابن جرير المثنى حجاج بن آن حماد عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أن كانت لا ترى بلحوم السباع بأسا، هي مشت عائشة على الإباحة الأصلية وكذلك المالكية. والصواب أنه يحرم أكل لحوم السباع، لأن الحديث المروي ليس من حديثها، من حديث المقدام بن معدي كرب والذي خرجه أبو داود في سننه. فقال المقدام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا ألفي أن الرجل الشبعان من أمتي متكئا على أريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه، وما حرمته من حرام حرمناه، ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع. هل ذو ناب من السباع يقصد الناب حرام ولا السبع كله؟ السبع، كل ذي ناب من السباع، فحرام أكل النمر والأسد والجقور والكلب والقط البري والأهلي، كل هذا حرام أكله، كله حرام، لأن ذو ناب يسبع به وذو مخلب من الطير. وقال: والحمر الأهلية، هذا حرام أيضا. إذن لو ثبت هذا عن عائشة لكان هذا من باب الموقوف الذي ليس حجة. هل كل موقوف حجة من الصحابة موقوف؟ ما هي موانع الاستفادة من الموقوف والعمل به؟ من الموانع أن يكون الصحابي كعبد الله بن عمرو مكثر من الإسرائيليات ويروي أمر غيبي، كما جاء عند ابن خزيمة عن عبد الله بن عمرو إن حول العرش حية إلى آخر ما قال. هذا كان أخذ في يرموك أو زاملتين، فكان يحدث منها عن أهل الكتاب، فهذا من الموانع الأخذ إذا كان عرف عن الصحابي الأخذ عن إسرائيل وروى خبر غيبي لا علاقة له بهذه الأمة. الثاني: إذا جاء خبر الصحابي مخالف مخالفة تضاد للنص النبوي، فالنبي قال: نهيت عن كل ذي ناب من السباع، نعم، وساواه بالحمر الأهلية المحرمة لقى الرس، قال والحمر الأهلية في نص واحد. فهذا عن عائشة رضي الله عنها يعتذر لها أنها ما سمعت النص، لو صح عنه يقول صحيح وغريب. ومن موانع الأخذ عن الصحابي الاجتهاد الفردي الذي خالف فيه كبار الصحابة رضي الله عنه، الاجتهاد الفردي كغسل أبو هريرة إلى ساقه بالوضوء، كغسل ابن عمر داخل عينيه، وغسله رجله 7 مرات، وهذا سند صحيح لابن عمر. فحينئذ ما لنا إلا نتبع المرفوع، فلا نحتج بفعل الصحابي الذي خالف فيه قول النبي مخالفة صريحة، أو انفرد باجتهاد لما وافق عليه الصحابة، كما انفرد بريدة بوضع النبات في القبر في قبره عن كبار مشاهير الصحابة، فلو كان خيرا لوافقوه عليه. فهذا هذه مواضع لا يصلح لك إيش الأخذ فيها بقول الصحابي مع كونه صحابي. كذلك إذا اختلف الصحابة فلا تأخذ بأقوالهم كلها إلا في التفسير اللي هو يسمى خلاف تنوع. صحابي فسر الصراط بأنه محمد القرآن، تأخذ بهم كلهم. لكن إذا جاء صحابي اختلف مع صحابي آخر كعمر بن الخطاب اختلف مع عائشة في تطيب المحرم، فكان عمر لا يرى تطيب المحرم قبل إحرامه، وكانت عائشة ترى فكانت تطيب النبي، فالقول قول من؟ عائشة، لأن مع الحديث ما عملنا القول عمر لأنه يخالف ظاهر الحديث الذي روته أمنا عائشة رضي الله عنها ولعن من طعن فيها. نعم. ها الخلاف القوي يعني تفهمه. أمس حنا ذكرنا أن ليس كل خلاف معتبر بين العلماء كما تصنع جماعة الإخوان، يجون إلى خلاف ضعيف بمعنى ظهر فيه النص، فالأخذ بقول خالف الحديث السقوط وخطأ، لأن هذا خلاف ضعيف ظهر فيه النص، فليس لك أن تمرر المحرم لوجود الخلاف. أما الخلاف القوي هو الذي تجاذبت النص، تجاذب الحكم النصوص، كحديث لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في إيش؟ بني قريظة. فالنبي لم ينكر على الطائفتين لأن خلاف قوي. قل لعلك مثل ما فيها نص مثل أو فيها نص تجاذب الحكم نقل الأعضاء الميت، وكذلك تحديد السفر بأربعة أيام. شفت أخوك يقول مثل أحمد، أنا أذهب إلى الإمام أحمد 4 أيام أقصر، زدت وتم واتركه يا أخي، لا تقول له أنت كذا، بس اعرض عليه الحق بدليله، ولا تعنفه كما لو عنفت رجل أخذ مذهب الأحناف في اعتقاد أنه لا يكون خمر إلا من العنب، فلو كان من الرطب فيجوز شربه لو كان خمرا قول بعض الأحناف. لا تعنف عليه هذا مثل ما تعنف على قول الشاذ الثاني، لأنه بعض الأدلة تدل ظاهرا على ذلك قد تدل. فخطأ يقول سفيان إذا اختلف العلماء فاختار أخوك قول، يعني مسألة اجتهادية ذات الخلاف القوي، واختار أخوك قول لا تثرب عليه. ويقال أن الرجل كلما كثر علمه قل إنكاره، الجاهل تلقاه ينكر ما يعرف إن فيه خلاف قوي خلاف ضعيف، بس ينكر كل شيء خلاف ما سمعه أراب منكر. وتشوف إذا طلب العلم وعرف تأصيل المسائل يقل إنكاره، لأنه يعرف أن هذه مسألة خلافية يسعى لها. نعم يقل إنكاره. نعم.
وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن عبد الله إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فقال وقد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى ذلك الحبر يعني ابن عباس، وقرأ: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. وكذا رواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان به، وأخرجه أبو داود من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار، ورواه الحاكم في مستدركه مع أنه في صحيح البخاري كما رأيت. وقال أبو بكر بن مردويا والحاكم في مستدركه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وقرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية.
لكن لا يسكت عنه، لابد أن ننظر في قاعدة دخل. فسكت النبي عن القواقع، يعني كنت نمشي في بلاد المغرب في بعض الشوارع، يعني يكون عندي حاجة فأشوف ناس حاطين قدور يطبخونها ويبيعون القواقع البرية، يبيعون القواقع البرية، فلا شك أنه مسألة القواقع البرية فيها خلاف. الأهل المغرب مالكية معظمهم، والمالكية ذكرنا أنهم يتساهلون في باب الأطعمة فهم يأكلون، لكن ذكرنا لكم الصواب أن القوقع أو القواقع البرية مستخبثة أو حشرة، وأنه لا يمكن ذبحها، ميتتها ليس كالجراد. الجراد أبيح أكله بالنص، ميتة الجراد وحلت لنا ميتتان، لكن هذا يموت من غير ذبح، كيف ذاكره؟ وحلت جرادنا كمية السمك صار، لكن هذا كيف يموتونه؟ يطبخونه ليموت من غير ذبح. نعم. أما قواقع البحر تعيش في البحر مثل أبو جلمبو، ولا السرطان هو قوقع، السرطان المحار، هذا طيب الطعام. أنا كنت شخصيا أفتح وأعصر عليه ليمون وأكله من غير طبخ. ليش؟ البحر طاهر مطهر ذو ملح كثير لا يتقدر منه، ويحفظ الميتة، يحفظ الميتة ويلحق بسمك بالبحر المالح البحر العذب اللي هو النهر. فالأسماك النهرية كالسلمون، إن السلمون يعيش تارة في البر وتارة يدخل البحر، أظن يبيض في المكان العذب ثم ينتقل للبحر اللي هو المكان المالح، عنده قدرة تمددية في جسمه يتعايش مع الاثنين، يتعايش السلمون مع المياه العذبة والمياه إيش المالحة. فهذا إن مات في المياه العذبة يجوز أكله. كذلك السائر اللي هي مثل البلطي يعيش في النهر كنهر النيل، كنهر النيل ولو من نهر الجنة، فهذا حتى لو كان ميتا ما نقول هذا مو في البحر. حتى الذي في نهر في النهر العذب فإنه أيضا ميتته إيش جائزة، ميتته جائزة. وسبحان الله العظيم كيف كيف الله هذا لن يعيش المالح. لو أخذت أسماك تعيش في المياه المالحة وحطيتها في المياه العذبة أظن ساعات وتموت، لأنها مكيفة على إيش الضغط اللي موجود في الملح، أو فإذا وديتها وتمدد جسمها أو الخياشيم اللي فيها أو تموت. فسبحان الذي أتقن أعطى كل شيء خلقه فهدى. نعم.
قال: وهذا لفظ بن مردوية، ورواه أبو داود منفردا به عن محمد بن داود بن صبيح عن أبي نعيم به، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن سباك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، تعني الشاة. قال: فلما لا أخذتم مسكها؟ قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وإنكم لا تطعمونه إن تدوغوه فتنتفع به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. رواه أحمد ورواه البخاري والنسائي من حديث الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة بن زمعة بذلك أو نحوه.
نعم، هذا صحيح. هل أخذتم دباغة؟ للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عكيم، والذي قال أظن في أحمد: لما رأيتهم تزلزلوا في إسناده تركته. جاءنا كتاب الرسول قبل أن يموت بشهرين: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصب. لكن نظر ابن شميل من علماء اللغة يقول رحمه الله: الإهاب هو ما كان قبل الدبغ، فلا تنتفع به قبل الدبغ، لو صح الحديث يعني. لكن إذا دبغ طهر، لحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر. والدباغة هي تطهير الجلد الداخلي للميتة بالقرض والملح، وحتى يزول ذلك الزغب والنتن ويصبح جاف، فيجوز أن يحول قربة مع أنها ميتة، مع أنها ميتة، إلا الخنزير والكلب والسباع، فإنه مهما دبغته لا يصلح أن تجعله قربة. على أن المالكية وغيرهم يتساءلون في ذلك لعله من الحديث: أيما إباغ دبغ فقد طهر. وقالوا: هذا عام حتى يشمل الخنزير والكلب. والصواب خطأه، لأنه نجاسة الكلب والخنزير عينية، فلا يصلح أن تحول قربة من جلد كلب أو خنزير أو جلد دب كما يفعل البعض. يجيبون جلد دب ويحطونه في بيوتهم يجلسون عليه يفترشونه. والنبي نهى عن جلود السباع أن تفترش وينام عليها مثلا، نهى عن جلود السباع. أي نعم، فلا يصلح أن تقتني جلودها، لا يصلح أن تقتني جلودها. أما تحنيطها وضعها في البيت زينة، فقد اختلف العلماء في ذلك، فأجاز ذلك العلامة الألباني أن تحنط، يحنط الأسد ويوضع في المنزل. قال: لأن هذا هو ذاك خلق الله، ولأن هذا من باب التمتع بالنظر لخلق الله كما يقول الشيخ رحمه الله. ولكن شيخنا بن باز أبى ذلك، والصواب ما ذهب إليه شيخنا بن باز، لأن وضع صورة على وإن كانت محنطة وذات خلق الله ذريعة ليش؟ إيه، قد تكون ذريعة من تعظيم، لأن فيها نفس المعنى اللي في التصوير من التعظيم والإبقاء. ولأنه قد يقاس، يقال: والله حلو الأسد هذا، يقول: ما عاد فيه محنط، يقول: نجيب مثل، لأنه شكله حلو في المجلس. وعاد الناس يبدون إيش؟ ها؟ تصير لهم مثل الأثاث يعني المحنط، فيجيبون بداله صورة. فقطعا للذريعة ينبغي ترك المحنطات من إيش؟ من البائم، وضعها في إيش؟ منزل. أما طبعا صاحب الهوى ما يبحث في تحرير خلاف، أول ما يقول له: ليش اشتري هذا؟ أول شيء غالي ب15,000 هذا الأسد المحنط أو كذا مثلا. فإذا به يقول: خلاف. لا بتحرر يا أخي الخلاف، تقول لك قوة في أن تعرف الحق حتى يهديك الله إليه. أما إذا الله عارف منك أنك تساهل في المحرمات، أول ما تشوف خلاف تمسك بقول المجيز دون النظر الأدلة، ها هذا معناه في نزعة هوى عندك ما تتوصل للحق. هذا الناس كذا أول ما يختلفوا يشوف يقول طيب إيش قالوا، يقول يجوز، يقول أنا معهم. وش هذا؟ أعوذ بالله، من غير النظر في الأدلة ولا شيء. قال الشاطبي ولو أنه إذا اختلف العلماء قلنا العامي اختار من كلامهم ما شئت لجعلنا أحكام الله عرضة للتشهي والهوى، بل الرب يحب أن يتبع الدليل، وابتلى عباده بالخلاف بين العلماء، ابتلى عباده. ما الدليل على أن الله يبتلي عباده بالخلاف بين العلماء؟ ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة عن عمار تعليقا، قال عمار إن هذه عائشة زوج نبيكم في الدنيا والآخرة، وإن الله ابتلاكم بقولها، وهي عالمة لا شك، ليعلم أبي قولها تأخذون أم قوله وهو الحي القيوم يعني سبحانه. كذلك الله يبتليك في عدة أشياء في حياتك، تكون عندك سيارات تبيع بالملايين منها لكن تبيعها بيع تأجير منتهي بالتمليك، وفيه من يجيز هذا، يجيز هذا يعني ممن ينتسب للعلم، لكن يبتليك الله بالخلاف ليعلم أن تتبع هواك في الأموال ولا تتبع قول الرحيم الرحمن، تبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذا حكم رب الأرض والسماء، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله مو إلى هواك. سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار عياذا بالله. نعم.
وقال سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميل الفزاري عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ فقرأ عليه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خبيث من الخبائث، فقال ابن عمر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال. ورواه أبو داود عن أبي ثور عن سعيد بن منصور به.
رأيت كيف التسليم عندهم؟ إن كان قاله الرسول فأنا معه. ولذلك كما ذكرنا عن المالكية سبحان الله أنهم أسهل الناس في باب المطعومات، فالقنفذ أجاز أكله المالكية، وكذا الشافعية في الأصح عندهم، وهو قول بعض السلف، واختاره ابن المنذر وابن حزم، واختاره الشيخ بن باز أنه يجوز أكل القنفذ لعموم قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. ها؟
ضعف الألباني الحديث.
إيه، وهذا ضعفه الشيخ ناصر. إذا القنفذ يجوز أكله كما قال شيخنا بن باز رحمه الله، لكن وش تسوي؟ لا تقول أنا رجل شجاع، نعم، وتحمل المشاق وتأكله بشوكه، أميط عنه الشوك واذبحه وكله. بقي أظن عندنا في المطعومات ومن أمس تكلمنا عنها عن قواعدنا السلحفاء. السلحفاء على قسمين، السلحفاء منه ما يعيش في البحر ولها إذا قلنا لها خياشيم تعيش في البحر فقط، تخرج البر لدقائق تبيض وترجع، حتى أولادها مصوتين على البحر، أول ما يخرجون أولاد السلاحف كذا صغار صغار يشمون الجهة سبحان الله منها البحر، لأنه ما يشوفون شيء مصوتين، يمكن ما ويطلقهم يجرون على البحر ما يقدر يعيش إلا في البحر، أول ما يطلعون البيض. فهذا النوع من السلاحف يجوز أكله. بقي السلحفة البرية أو البرماوية البرية، قالوا الحنابلة إذا استطعت ذبحها فتؤكل، لأنها لعموم قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، وكما ذكرت لكم لابد من أن تقدموا العامة مقدمة قبل إيش؟ ها؟ إيه تفجأوهم. يجيك العامي في وليمة ما عنده علم، فيشوف يقول اليوم ما يسمى بالبوفيه المفتوح، سلحفة وضبع وضب وجرات، فيترك رمته لجهله، وربما ساء الظن فيك انك تقدم الناس محرمات ممنوعات. فقدم بين قبل ان تفجأ الناس، ولحم فرس والى اخره مما اباح الله، كل هذا اللي ذكرناه جائز. الضب هو الزاحف، والضبع اللي يشبه الذئب، كل هذا جائز. والفرس نحروا كما في صحيح مسلم حديث أسماء، نحروا فرس في عهد النبي فأكلوا، الحصان يجوز أكله، الحمر الأهلية للوحشية للأهلية يجوز أكلها. فبين حينئذ للناس قبل أن تفجأهم بالحكم. طيب، إذا قلنا الحوت يلد ويرضع أولاده، الحوت ما له ثدي؟ كيف ما أدري والله. الحوت يلد ويرضع أولاده، فميتة تجوز؟ قلنا اللي يعيش في الماء وله خاصية الماء، الماء أكثر سمك عندها بيض تبيض، الحوت يلد ويرضع، يتبعوا أولاده وبعد يرضعون منه مثل ما يرضع من القط. حينئذ هل يجوز أكله إذا مات الحوت؟ يا أخي يلد ما يبيض، العبرة أنه مائي، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والحوت الذي برز للصحابة والذي واحد ركب بعيره ودخل من تحت قفصه الصدري من معلقته كبير جدا، وابتلع ذنون، ابتلع رجل، فمعدته تشبه يمكن أكبر من حجم سيارة، قلبه مثل حجم السيارة، فيجوز أكل الحوت. لكن احذر إذا شفت الحوت متعفن وهو قد انتحر. انتحر في عرف علماء الطبيعة، يعني علماء البحار والجغرافيا أو الحيوانات، الانتحار مو معناه أن يكون متخانق يعني مع زوجته أو شيء وذهب جوة الساحل وانتحر، ما يعرف هذا الحوت انتحاره، يعني غباوة تصيبه، يظل يمشي ويحس بالماء بتحته يحك في جسمه، ويظل يمشي لين يغرز، يعني يقف يرجع ما يقدر لين يموت. ولكن على المسلم إذا جاء يتعامل مع الحوت وقد مات ميت صار، فبكل حذر، لأنه هذا البكتيريا اللي في داخله الذي تعفنه أو الذي يتعفن بسببها تنتج غازات قوية، بحيث أنك لو أخذت المسحات هذه التي يعني تريد أن تقطعه فهو حينئذ ينفجر. فأمل من الأخوان اللي يقولون الشيخ من الصباح قصرنا فلان كرتون، هذا حقيقة والله، أنك إذا جئت إليه تحاول أن هذا من بطنه ينفجر عليك. إيه، لأنه الأحماض هذه أو البكتيريا تسبب تنفس، نفس فينتفخ ينتفخ ينتفخ. يجي الواحد ما شاء الله يشوفه كذا يقول يلا بشوي أبدأ أشويه حل ميتته، أول ما يدخل سيفه بيقطع يطير كأنه قنبلة. فليحذر الإنسان. انتهى انتهى،
باقي شوي
اقراها.
وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، اي فمن اضطر الى
اكل، اضطر نكملها بكره. طيب، عشان في احكام اضطر، هذه فيها احكام لابد ان نتعلمها غدا. اخواني، ترى من ميزينه الشيطان عند الانسان يخليه يتكلم على الله غير علم، يزيل له الشيطان ترى هذا العلم سهل جدا، يعني اي واحد يتكلم فيه، أي واحد يعني خلاص تكلم له معلومتين بيصير شيخ يعني. والله يعني هذا من ما من جهل بعض الناس جهل. والعجيب من هؤلاء أنهم ما يفعلون هذا في العلوم التطبيقية مثل علم الفيزياء النووية والهندسة والكهرباء والكيمياء، ما يسوون كذا. ما يجي يتفلسف في الكيمياء ويقول حطينا الصوديوم مع المغنيسيوم ترى يصير تفاعل، ما يتكلم غير علم. يقول والله ما أسأله كيميائيين. لكن لما يجي بالشريعة يخبص في النصوص ويضرب بالعشواء فيها ويقول كلهم يتكلمون، يجوز سهل للشريعة. والله هذا أظل من حمار أبيه اللي تساهل بالعلم الشرعي ويقول خلاص أنا من المشايخ وأتكلم بالعلم هذا ويفتي ويناطح أهل العلم في المجالس ويجرأ عليهم ويلزمك يا شيخ. هذا من فعل الخوارج اللي يطاول على مقام العلم وبدأ يتكلم. يا أخي أنا أرى العلم أصعب من الطب البشري، وراءك أحاديث وعلل وقواعد فقهية واستنباط وجنب النصوص وأشياء كثيرة. اقرأ، قرأت معنا دب الطلب وذكرت كيف أعد الشوكاني جدول لمن أراد أن يكون من فحول العلماء، يشقر من الكتب وإيش يفعل. لا تساهل ياخذ العلم، انتبه. هكذا بعض الناس يقول والله صعب عليه الطب، راح شريعة. مش هذا الكلام. أنا أقول من وين جاءت هذه المسألة؟ أظن هذه المسألة جاءت من الإخوان المسلمين، فلما كانوا بيكتلوا أكثر عدد لما فتح لهم مجال في الجامعات صاروا دكاترة، كيف يحبوهم كل القاعة فيها 70 طالب؟ كيف يحبوهم؟ والله حبيبة دكتور جبل الناس سهلة صح وخطأ. بل شفت أنا لما كنت أدرس بعض من سنين مضت كنت أشوف بعض المدرسين الله يهديهم المجلد في فقه كبير واحتاج تدرسه مثل الطب، يعني دراسة قوية للمتن الفقهي، ويعطيك مثلا ورقات يقول خلاص الاختبار بيجي منها. فبالتالي كل ما يسمع من عمه انه مفلح يعني، وصار والله مدرس دين وصار ياخذ 12,000 خلاص جمع بس. وجاءت من الفكرة عند البعض ان هذا العلم الشرعي سهل يعني، وربما يصير يعني عياذا بالله اذا جاء في المجلس يعرفون شخص بروفيسور في الفيزياء النووية كل احترام، إذا جاء عالم مؤصل في العلم الشرعي ما تجي عند ذكر احترام مثله. هذا كله جاء من هذه الغباوة عن قوة قوة العلم، وأنه ليس سهل أبدا، وأنه نور يقذف الله في القلب ويحتاج تأصيل وقواعد ومسهل غباوة بس فقط. قلت لكم شوف إذا جاي يعرفك على واحد يقول هذا في الفيزياء هذا يستطيع باستطاعة أن يخترع قنبلة نووية، وقال المجلس كله باحترام وأمر مطاع، ويجي ربما عالم مقدر لا يضع له منزلته. هذا من الجهل الذي أصاب الناس في خفض رتبة العلم. يقول انه سهل، اي واحد خلاص يقوم يلقي كلمه في المساجد، واي واحد يعني خلاص سهل يعني، ما عاد صار في هيبه من هذا الجهل للعلم، ما يهابونه. يقول ما اقدر اقول اللي يقوله، يجيب لك الشيطان تزيين اللي يقوله اقدر اقول ايش يقول الشيخ، انا اقدر اقوله سهل احفظ لي كلمتين واقوله. هذا دائما يزيل لك الشيطان، يجعلك تتكلم على الله بغير علم. انتبه احترس. ليه عندك احتراس في الطب؟ لانك عارف انه صعب وكذا. الشيطان ما يزيل لك في باب الطب، فتلقاك متأدب مع الطب أكثر من علم الشرعي. ليش؟ ما في تزيين الشيطان، تستحي تكلم باب الطب وانت ما درست. أبيك تنقل بس اللي في الطب، انقل العلم الشرعي، استحي أيضا من علم الشرعي يقول هذه قواعد ما أقدر أفتي، لازم الشيء يكون نقلته عن عالم مضبوط بدليله حتى أتأهل للاستنباط. فهمتم كيف؟ نعم نقرأ المسند. وهذا كلام توقيع رب العالمين، يعني إذا تكلمت في الكيمياء بغير علم خايف ما يحسب عليك كذب أو وهم أو، لكن هناك كذب على الله يعني جريمة أعظم من الزنا. لذلك إذا بدأ الناس يخوضون في مجلس من المجالس بغير علم انهي المجلس فورا، ولو كان مع أقرب الأقربين لك، حتى مع والدك تنهي، حتى لا تدخل أنت والدك في الكلام على الله بغير علم فتدخلوا جهنم وبئس المصير. نعم.